يقول رحمه الله تعالى: اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن يتكلم الإمام الذهبي اليوم عن الحديث كذلك بعض أنواع الضعيف. يتكلم اليوم عن المعضل فيقول: والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا وكذلك المنقطع. قال: فهذا النوع قل من احتج به. يعني الحديث المعضل طبعا قوله ما سقط من إسناده اثنان ليس فيه ضبط للحد كبير، لأنه المفترض أنه ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، لابد من التوالي حتى يقال عنه معضل. هذا في مصطلح المتأخرين من علماء المصطلح، لابد من فهم هذا. المنقطع بقى في أي ناحية في السند، انقطاع واحد يعني قد يكون متواليين غير متواليين. أجود ذلك، يقول أجود يعني أنواع المعضل، ما قال فيه مالك، يقولون فيها بلغات مالك، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أن مثلا سعيد بن المسيب قال صلى الله عليه وسلم، يكون في اثنين بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوة موطأ الإمام مالك، إيش القوة؟ لماذا تكلم عنه في قوته وأنه هو من أقوى الكتب، وأن حتى بلاغاته فتشت فوجدت كلها موصولة من طرق أخرى إلا أربعة وصلها بعد ذلك أكثر من واحد، يعني ابن عبد البر في التمهيد وصل بلاغات الكتير دي وصلها وقال هي موجودة من طرق، وقال لذلك قالوا كله صحيح، وهذا طبعا مبالغة ليس كله صحيح. لكن ما الذي يجعل لموطأ مالك هذه القوة؟ قربه جدا، معظم الإسناد ثلاثيات، مش سبعة ولا ثمانية ولا تسعة كما عندنا، معظم الإسناد ثلاثيات، شيء عظيم جدا. طيب قال: وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت لا شك في هذا، فلعل بلغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، يعني من طبقة أواسط التابعين. قال: والموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. هذا يقول طبعا الموقوف هو بعكس المرفوع، الموقوف بعكس ماذا؟ بعكس المرفوع. قوله المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يمكن لنا أن نضيف لتعرف الذهبي كما قلت لك اثنان على التوالي، لابد القيد ده سيخرج ماذا؟ ما لو كان الساقط اثنان لكن ليس على التوالي، يعني واحد هنا واحد هنا. فلو رأى يعني لو روى أحمد عن مالك، ففي العادة بين أحمد ومالك كام؟ واحد، بين أحمد ومالك واحد، أصلا الشافعي بين أحمد ومالك مثلا. ثم في نفس الإسناد لو روى مالك عن سعيد بن المسيب، لو روى مالك عن سعيد بن المسيب، ها مالك بينه وبين سعيد واحد، يبقى في واحد ساقط بين أحمد ومالك وبين مالك وسعيد، يبقى هنا اثنين لكن ليس على التوالي، فلا يقال لمثل هذا الإسناد في إعضاء، لا يقال معضل. ومن معانيه عند المتقدمين طبعا أنهم يقولون معضل يعني حديث شديد الضعف، يعني أحيانا يستخدم هذا المصطلح بمعنى شدة الضعف، لكن المستقر عند المتأخرين في مصطلحهم أن الإعضال هو سقوط راويين من الإسناد على التوالي، فإن لم يكون على التوالي فلا يطلقون عليه معضلة، لا يطلقون أنه حديث معضل، فهم هذا؟ طيب مثل هذا يستفاد منه في المتابعات والشواهد طبعا إذا لم يكن شديد الضعف. ما الفرق بين المتابعات والشواهد يا محمود؟ ينفع إن لم يكن شديد الضعف، يعني لو معضلات مالك مثلا لا نقول عليها شديدة الضعف، لأن في ثقة كبيرة في مالك وفي تثبت مثل هذا. وهو السقط مين؟ السقط هيبقى واحد من كبار التابعين وصحاب مثل هذا. أنا بقول لك، أنا أقول لك هذا كلام أهل المصطلح، بس خلينا مش شرط، إحنا خلي مش شرط دي لك، بمعنى يعني ما لم تكن متثبتا مما تقول اسمع بس الأول الشرح، اسمع الشرح الأول، هم أصلا يتثبتون جدا لكن عندهم مشكلة، يعني أقول لك مالك هيكون سقط من يعني ها؟ هيفرق معنا، بس اسمع أنت القاعدة، ينفع امتى؟ ما لم يحكم عليه بشدة الضعف. يحكم بشدة الضعف امتى؟ لو واحد مثلا ضعيف روى بلاغ مثلا الى النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك مثلا، واحد ضعيف اصلا فدي شديد الضعف، لكن مالك لا. يعني ما الفرق بين المشاهدات والشواهد والمتابعات؟ المتابعة بيكون من نفس جبت ده منين؟ من أين أتيت بمثل هذا؟ هفيه هذا؟ تجيب لنا المرة القادمة تجيب لنا هذا من تيسير مصطلح الحديث، لأن لو لم نجده فتكون أنت أم الكتاب مصطلح. الشواهد ذكر تعضيد الحديث بالمعنى والمتابعة تعضيده باللفظ، يكون نفس اللفظ بس من طريق آخر، لكن الشاهد المعنى، يعني نفس المعنى من طريق آخر طبعا. فهمت الفرق بين الشاهد والمتابع؟ طيب هنجيب أمثلة كده للمعضل من معانية عند كما قلت لكم شديد الضعف، وما يصلح في إذا لم يكن شديد الضعف يصلح في الشواهد والمتابعات. يعني إذا لم يكن شديد الضعف يعني ليس فيه نكرة لا في المتن ولا في السند. ذكر الحاكم في المعرفة أن أول من استعمل المعضل بهذا المعنى هو علي بن المديني رحمه الله. وعلي بن المديني من هو؟ ليس شيخ البخاري، البخاري كان فوق كثير من مشايخ، لكن هو نفسه يقول ما احتقرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، استصغرت نفسي أو يعني بالمعنى. فأمثلة لو أخذنا مثال أمثلة للمعضل، من أمثلة المعضل على سبيل المثال رواية مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عائشة، يحيى بن سعيد عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا. الساقط بن يحيى وعائشة اثنان، يحيى بن سعيد وعائشة، هو بلغ بها عائشة. بغض النظر عن الحديث ثابت طبعا في الصحيح من طرق أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن هو هنا يأتي بمثال على المعضل الذي سقط فيه راويان على التوالي، الذي سقط فيه راويان على التوالي. ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن معاوية بن عمر، حارث بن أبي أسامة عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن هارون ابن رئاب مرفوعا قال بعث صلم بعثا الحديث، قال البصيري كما في إتحاف، إتحاف إيه؟ الخيرة المهرة. هذا إسناد رجال وثقاتها معضل، فإن هارون ابن رئاب الأسيدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههما، يبقى في سقط كم؟ اثنان. ولا شك أن المعضل شديد الضعف هو أسوأ حالا من المرسل، لا شك في هذا، أن المرسل سقط فيه واحد من طبقة عالية، يعني قد يكون كبار التابعين أو صحابي من الصحابة، فلا شك في أن هذا إيه؟ لا شك في أنه أعلى درجة، المرسل سيكون أعلى خاصة سقط واحد فقط، لكن هو ساقط اثنان على التوالي فيكون أشد ضعفا. ولا شك كذلك أن المرسل أقوى من المعضل، كذلك هيكون أقوى من المنقطع، المنقطع هيكون في واحد أو اثنين ليس على التوالي الغالب، لكن أصل الإرسال من طبقات عالية من فوق بخلاف الإعضال، لا هيكون في طبقتين تحت شوية أنزل. لا ليست هناك مشكلة، لأنه لا يبنى على قاعدة واحدة مما أخذناه هنا أمر فقه كبير، لكن هناك أشياء أخرى، هناك مباني أخرى، خلي بالك بس تلاش يا شيخ محمد كله جاه. وأيضا أحيانا يطلق على المنكر والموضوع، يعني الإعضال يعني أحيانا حديث يكون موضوع أو حديث منكر فيقولون عنه هذا الحديث معضل، يقصدون به الإيه؟ النكارة والوضع، يقصدون به النكارة والوضع. من ذلك أمثلة قول الجزجاني في سعيد بن سنان الحمصي قال أحاديثه معضلة مع إخبار ابن معين له أن أحاديثه بواطيل، بواطيل يعني موضوعة، فلما يكون في أحاديثه بواطيل باطلة ويجي يقول معضلة يبقى نحمل هذا على ذاك، فيكون الإعضال هنا معناه البطلان، يكون تمام. ونهيه أن يكتب منها، أن يكتب منها شيئا. طبعا وقع ذلك كثيرا في كلام الجزجاني وابن عدي وابن حبان، كما وقع بندرة في كلام البخاري وابي حاتم الرازي والعقيل. طيب هناك طرق لمعرفة الإعضال في السند، كيف أعرف أن هناك إعضال؟ الإعضال مسألة فيها خفاء شوية، يعني راويين وراء بعض في منطقة في السند هذا يسمى إعضال، كيف أعرف؟ أولا التاريخ، يعني التاريخ واحد جه بعده بجيلين ثلاثة في التاريخ، يبقى التاريخ ده مهم جدا، وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه، بحيث أنه لو روى حديثا من طريق ذلك الشيخ كان بينهما على الأقل تقدير راويات، على أقل تقدير. ثانيا دلالة السبر لطرق الحديث كنحو الذي تقدم في الانقطاع، لكن ثبوت الإعضال بهذا الطريق طبعا قليل نادر. قول الذهبي رحمه الله وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني يعني أقوى. كلمة أقوى، أقوى ذلك ليس معناه أنه صحيح، لكن أقوى درجات الضعف تستطيع أن تقول أقوى درجات الضعيف، يعني لو إن قلنا أن الضعيف درجات فهذه درجة عالية قوية شوي. طبعا إمامة مالك وثقته وقوته تجعل بلاغاته لا شك أقوى من مثل تلك المراسيل، ويبقى أنها ما لم يثبت وصلها فلا شك أنها من قبيل طبعا الضعيف ومتثبت، يكون هذا مما جعل بلاغاته يعني قد يستشهد به في مثل هذا. وقل هذا قول الذهبي في هذا النوع قل من احتج به، والحقيقة أن المعضل ليس بحجة. أما بلاغات مالك طبعا كما قلت لكم ما صلى ابن عبد البر جمعان إلا أربع بلاغات كما في كتاب التمهيد والتقصي، ثم جاء ابن الصلاح بعده فاصل هذه البلاغات الأربعة، ورغم ذلك فإن فيها الصحيح والضعيف، لكن الضعيف فيها لا شك أنه في أقل درجات الضعف. مالك إمام متثبت متحري لروايات ليس كأي أحد. قوله رحمه الله الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. الموقوف ما انتهى فيه السند إلى الصحابي، المرفوع ما انتهى فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى الموقوف عكسه، ما انتهى فيه السند إلى من؟ إلى الصحابي، سواء من قول الصحابي أو من فعل أو تقرير، نفس الحكاية، قول فعل تقرير أو من صفة متعلقة به أو من سيرة تنقل عنه يقال هذا موقوف. موقوف يعني موقوف على الصحابي رضي الله عنه. الحافظ العراقي بيقول إيه أين علي، قال وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر تاني. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، يعني يسمون ما وقف على الصحابي الأثر، كل أثار المروية عن الصحابة. وإن تقف بغيره قيد، يعني لو قلت موقوف على سعيد بن مسيب تقول موقوف، لو قلت موقوف وسكت يبقى معروف أنه موقوف على الصحابة. لو أردت موقوف على غير الصحابة لابد أن تقول موقوف على مالك، موقوف على سعيد بن مسيب، موقوف على سعيد بن جبير إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره ها قيد تبر، يعني لا تتركها مطلقة هكذا. إذا ذكرت لفظة الموقوف مطلقة فإنما يعنى بها الوقف على من؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا إذا ذكر عن غير الصحابة فلابد من التقييد. فالموقوف كذلك يطلق عليه الأثر، وإذا وقف الحديث على غير الصحابة لابد من القيد كما قلنا. من مظن الحديث الموقوف يا شباب، ودي مظن مهمة جدا للمصنفات، ودي من الشيء الجميلة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يجردها. طبعا أنا لا أتخيل ولا أتصور طالب علم يقول أنا بطلب العلم وعايز أعرفه. إحنا أصلا كل الهيصة اللي إحنا بنهيصها دي سببها إيه؟ إن إحنا نريد أن نخدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما لم تكن حافظا للقرآن، ما لم تكن على سبيل المثال على دراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرت به وجربت الكتب الصحاح والمسانيد والمصنفات، ما الفائدة؟ وإحنا كده لا نصل لشيء. إحنا نريد خدمة الكتاب والسنة، كل هذا ندرسه لأجل هذا وفهمه تعمق فيه وبلاغه للناس، يعني هذه أدوات للوصول إلى هذا. فطالب العلم ينبغي لكل ورد في هذا البخاري ومسلم، وتحفظ طبعا تقرأ، يعني أقل حاجة يكون لك محفوظ، يعني حتى لو 3-4 آلاف حديث، يعني مش الحال 2000 حديث، يعني سهلة جدا ليست صعبة. طبعا كتب التفسير مليئة كذلك بالأثار. طبعا السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأوسط لابن المنذر فيه كثير جدا. طيب شرط الإمام الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابة، هو شرط كده، ده شرط عنده عند الحاكم النسابوري رحمه الله. طبعا هذا الشرط لم يوافقه عليه أحد، سواء كان في سقط في السند إلى الصحابة أو لم يكن هناك سقط، فهو اسمه موقوف طالما وقف على إيه؟ على الصحابة. قوله ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، هو يتكلم هنا عن مصطلح، أو يتكلم عن مصطلح الموقوف ثم يتكلم عن مصطلح المرفوع. يعني مقابل الموقوف المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، كل هذا طالما أنه رفع عليه فيكون من سنته. والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صراحة أو يكون يعني تقول قال رسول الله، أو يكون حكمي تقول هذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه له حكم الرفع؟ يعني مثلا لا تقال بالاجتهاد، لا يقولون مثلا أمرنا نهينا الصحابة، مسألة لا تقال بالاجتهاد إلى غير ذلك. فهذا لا شك أنه مرفوع حكمي. هناك عبارات تلحق يعني تلحق يعني تلحق الحديث بالمرفوع تجعله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إن صحابي مثلا جاء وقال من السنة كذا، هذه لا يقولها الصحابي إلا أن كان يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم ماذا؟ حكم المرفوع، قوله أمرنا أو نهينا كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا يكون أضعف منها إذا قال كنا نفعل كذا ولم يقل على عهد النبي، لأنها تحتمل أكثر من شيء. من قول التابعي عن الصحابي حدثني أبو هريرة ينميه يبلغ به، يعني يقصد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال كده سريع ما أخرجه أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه يرفع الحديث. الشاهد هنا إيه؟ يرفع الحديث، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى هناك مصطلحات في رفع صريح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وهناك لا يمكن أشياء غيبية، هذه لا تقال من قبل الرأي، هذا أشياء لا يمكن الاجتهاد فيها. أمرنا نهينا من السنة كنا نفعل كذا على عصر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله له حكم ماذا؟ هذا كله له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نقول مرفوع لكن له حكم المرفوع. ثم قال رحمه الله ورضي عنه المتصل، قال ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. ما اتصل سنده يعني ليس فيه انقطاع، سواء انقطاع بقى في اكثر من جزء من السند، سواء انقطاع راويين او ثلاثة او معلق الى غير ذلك من انواع المنقطعات المعروفة لديكم، مرسل الى غير ذلك، ليس هناك سقط يكون متصل، سواء كان تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم او تبلغ به الصحابة، هذا يسمى متصل، بخلاف المرفوع هذا لا يقال الا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف لمن؟ للصحابة. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. المتصل سنده متصل ليس فيه اي نوع من انواع الانقطاع، سواء ارسال اعضال انقطاع الى غير ذلك. طبعا لا تعارض بين انه يكون متصل سواء كان مرفوع او موقوف على الصحابي، فممكن يكون اتصل السند سواء كانت نهاية السند الصحابي او نهاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتصل عموما هو الذي اتصل اسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمع ممن فوقه حتى ينتهي لمنتهى، سواء كان هذا المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابي من اصحابه رضي الله عنه. من امثلة المتصلات المرفوعة في موطأ امام دار الهجرة مالك ابن انس رضي الله عنه، ومالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع ليس مرفوع، اما كلهم كبار سمع هذا من ذاك وذاك من الى غير ذلك. مثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، قول عمر نفسه، فوقف هنا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قول المسند هو ما اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من يعني في اثناء السند انقطاع من هذا. يبقى المسند من احسن تعريفه تعريف الحاكم النيسابوري، طب هذا التعريف اختاره كذلك الحافظ ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله، وما عبر عنه بقوله هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره ماذا؟ ظاهره الاتصال. وهذا يلاحظ في تصرف أهل العلم، فإن علماء الحديث لا سيما في كتب العلل نجدهم يقابلون بين ماذا وماذا؟ بين المرسل والمسند، يكون هذا مرسل وهذا مسند، يكونون يعني اختلف في هذا الحديث فرواه فلان مرسلا ورواه فلان متصلا أو مسندا، فأجعل المسند في مقابلة المرسل، فعلم بذلك أن المسند هو المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل هو بطبيعته مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لكنه ليس متصلا إليه. طبعا المسند له مظان كثيرة، منها هيبقى طبعا كتب المسانيد، كتب المسانيد يعني مسند أبي يعلى، مسند البزار الطيالسي، مسند طبعا الإمام أحمد، أكثر أسانيدها متصلة. طبعا هي فيها انقطاعات لكن انقطاعها غير واضح، وما كان انقطاعه واضحا فإنما يذكر في هذه المسانيد ليس في من باب الأصالة، ولكن عرضا يذكر هكذا عرضا. وطبعا كتب الصحاح والسنن الأربعة التي تعتني بأحاديث الأحكام فإنها تعتني أيضا بالمسانيد. وأنا سأتوقف اليوم عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.